يسر تسجيلات دار الحديث السلفية بالقوز أن تقدم لكم سلسلة إرسال الشعوب السلفية على رويبدة الصوفية لفضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد بن فضل المولى حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والقائل: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، والقائل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه ونبيه ومجتباه الذي بعث لتقرير التوحيد ومحو الشرك والتنديد بالحجة والبيان. قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فمن لم يذعن للحجة والبيان أخذ بالسيف والسنان. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فما قر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرار ولا هدأت له نفس ولا بال حتى أحق جميع الحق وأبطل وأزال جميع الباطل. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: عم الخبر عن مجيء جميع الحق وذهاب جميع الباطل، وبذلك جاء القرآن والتنزيل. وعلى ذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك بالله، أعني على إقامة جميع الحق وإبطال جميع الباطل. وقال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلمه: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، فقد أرسل إلي أخونا الفاضل أبو العباس محمد حفظه الله تعالى بكلام لأحد دعاة الضلالة وأرباب الجهالة، وهو المدعو بمحمد المنتصر. وظهر لي بعد سماع كلامه أن الرجل المشار إليه لا يعرف حقيقة دين الإسلام، ولا يعرف أصل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، ولا يعرف معنى الإله، ولا معنى العبادة، ولا معنى الشرك، ولا التوحيد، بل والله لا يفرق بين حق الملك الوهاب وحق من خلقوا من الطين والتراب. فتراه يخبط خبط عشواء ويركب متن عمياء، ويظهر لمن سمع كلامه أن الرجل أجنبي عن علوم السنة والقرآن والعربية والبيان، لا يعرف دلالات الألفاظ والكلام، ولا يميز بين الخاص والعام. فجهالاته والله متمددة، وضلالاته متعددة، فالرجل فيما يقول ويقرر يسلك مسالك من عارضوا أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا نبي الله نوح يدعو قومه إلى أن يفردوا الله بالعبادة، إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، ويتركوا عبادة من يعبدونه من دون الله عز وجل. فماذا قالوا؟ ماذا قال خصومه؟ ماذا قال أعداؤه؟ قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ففي الوقت الذي يدعو فيه دعاة التوحيد الناس إلى إفراد الله بأنواع العبادة وإلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، نجد هذا المبطل يسعى جهده في عكس القضية، فيدعو الناس إلى الشرك بتجويزه لهم أن يصرفوا العبادة لغير الله، فيجيز لهم أن يدعوا غير الله وأن يستعينوا بغير الله وأن يستغيثوا بغير الله سبحانه وتعالى، سالكا نهج أسلافه ممن عارضوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا في تصبير وتثبيت الأمة على الشرك. فهو يسير على هذا المنوال وينسج على ذات النسيج. قال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال الله عنهم في آية أخرى: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا المبطل وأمثاله لا يرضون دعوة أهل التوحيد الناس إلى جعل جميع عباداتهم لله سبحانه، بل لا بد عندهم من إشراك غير الله بالله في العبادة، لا بد عندهم من أن يورطوا الناس في الشرك، لا بد عندهم من أن يعلقوا الناس بأوليائهم وبساداتهم وبالقباب والقبور والأضرحة والأحجبة والتمائم. حالهم حال من قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله فيهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال فيهم: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ورحم الله تبارك وتعالى ابن القيم قال في نونيته: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شجرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان، والله ما شم روائح دينه يا زكمة أعيى الطبيب زماني. وبعد هذا أشرع بحول الله تعالى وقوته: فبه أصول وبه أجول وبه أقاتل في نقد ونقض ما تفوه به هذا الجويهل. قال عامله الله بعدله.
الشيخ الحبيب الجهري يقول: مدد مدد يا حسين. وهنا بيقول انه الدعاء دعاء غير الله شرك، ودي من اكبر ضلالات الوهابية.
ثم اردف قائلا:
اعلم اعلم اخي المسلم ان الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل في شريعة الإسلام تجوز.
من أكبر ضلالات الوهابية أنهم يعتبرون أن دعاء غير الله شرك. ثم تحدى فقال: نحن نتحدى
الود والزمن وكل من يزعم أنه سلفي من السلفية ويتبنى القول بأن الاستغاثة بغير الله وطلب العون من غيره كفر وشرك، يجيب لنا نص واحد عن السلف قالوا بهذا القول. أول من ابتدع هذا القول ابن تيمية الحراني في بعد 800 سنة، وهو ليس بسلفي. ما في حاجة يسمى في يعني إنه الاستغاثة ما بتجوز، ده كلام باطل لم يقل به سلف ولا مذهب سلف.
الله المستعان. أقول نحن نطالبك أن تعرف لنا العبادة ما معناها وما أنواعها، وأن تعرف لنا الاستعانة والاستغاثة والدعاء، وهل هذه الثلاث داخلة في العبادة أم لا. العبادة أيها الجويهل هي التذلل والخضوع لله بفعل المأمور وترك المحظور محبة وتعظيما على وفق الشرع، هذا تعريفها. وهذا التعريف مأخوذ من قول مجاهد بن جبر المكي في الأثر الثابت عنه بالسند الصحيح أنه قال في تفسير قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم وأنهاهم. فدل هذا على أن كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب فامتثاله وفعله على وفق الشرع يعتبر عبادة لله عز وجل. مثال ذلك لتفهم أيها المسلم فلا ينطلي عليك باطل دعاة الضلالة أن الله تعالى قال فصلي لربك وانحر، فأمرك بالصلاة له وأمرك بالنحر له سبحانه، فإنك إن امتثلت أمر الله فصليت له ونحرت له تكون قد عبدته. ولو أنك صليت لغير الله ونحرت لغير الله تكون قد عبدت غير الله، وتكون قد أشركت غير الله بالله في عبادته. وهكذا فالذي أمرك بالصلاة والنحر هو الذي أمرك بدعائه، وهو الذي أمرك بالاستعانة به وبالاستغاثة به، فإنك إن دعوته وحده واستعنت به وحده واستغثت به وحده تكون قد عبدته، وإن دعوت غيره واستغثت بغيره وسألت غيره تكون قد عبدت غيره، وإلا فنحن نطالب هذا المبطل أن يأتي بدليل يفرق به بين الصلاة والذبح وبين الاستعانة والاستغاثة والدعاء. وليعلم أن الدعاء والاستعانة والاستغاثة كلها عبادات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فالدعاء عام يدخل في أفراده وأنواعه الاستعانة والاستغاثة، فكلها نوع دعاء. فكيف تجيز أيها الأفاك للأمة أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى وأن تصرف عبادة الدعاء وعبادة الاستعانة وعبادة الاستغاثة لغير الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى قد حرم ونهى عن عبادة غيره. يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله سبحانه ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والرسل جميعا جاءوا وتوافروا وأجمعوا على النهي عن عبادة غير الله. قال الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وقال الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا إجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ومحمد المنتصر ينادي على نفسه بالجهل وينظم نفسه في عداد الجاهلين الجاهليين سالكا مسلك أسلافه. يقول الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد
أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أبعد هذه الأدلة يجوز لك أيها الضليل أو يجوز لأحد أن يجيز للأمة أن تصرف العبادة أو شيئا من أنواعها لغير الله عز وجل كما تزعم أيها الأفاك؟ وأزيدك من كلام ابن جرير رحمه الله تعالى ما يبطل تحديك، فها نحن قد أتيناك بكلام واحد من السلف ممن تحديتنا بهم، فهل أنت تارك لما أنت عليه ولما أنت قائل به من تجويز الاستعانة بغير الله والاستغاثة بغيره ودعاء غيره وطلب المدد والعون من غيره سبحانه؟ فقد قال ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: وأما معنى قوله لا إله إلا هو فإنه خبر من الله جل وعز أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية. فتأمل في قوله وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية. وقال رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في تفسير قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يقول تعالى ذكره إنني أنا المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له لا إله إلا أنا فلا تعبد غيري فإنه لا معبود تجوز له العبادة سواي. تأمل: فإنه لا معبود تجوز له العبادة سواي فاعبدني، يقول: فاخلص العبادة لي دون كل ما عبد من دوني. وقال رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في تفسير قوله سبحانه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، يقول تعالى ذكره وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته غيره. وتأمل في قوله ولا معبود تجوز عبادته غيره، وقال رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في تفسير قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء. وتأمل كذلك في قوله أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله، فهذه النصوص قد أتيناك بها عن أحد من السلف وهو ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، ينص فيها رحمه الله على أنه لا يجوز للعباد أن يصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل، ويدخل في ذلك كما قدمنا الدعاء والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فإنه لا يجوز أن تصرف العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. ونحن نتحداك أن تأتينا بأحد من السلف ويجيز أن نصرف العبادة لغير الله عز وجل، وينص على أنه يجوز للأمة أن تستعين أو تستغيث أو تدعو أو تطلب المدد والعون من غير الله سبحانه. نتحداك أن تأتينا بنص واحد من كتاب الله عز وجل أو بنص واحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بواحد من السلف الذين تحديتنا بهم الذين عاشوا في القرون الخيرية الثلاث. نتحداك أن تأتينا بواحد من هؤلاء ينص على ما ذكرت ويتفوه بما تفوهت به، نتحداك أن تأتينا بهذا ولن تستطيع أبدا. والعجب والله في قول هذا المفتري، نحن نتحدى كل من يزعم أنه سلفي من السلفية ويتبنى القول بأن الاستعانة بغير الله وطلب العون من غيره كفر وشرك، يجيب لنا نص واحد عن السلف قالوا بهذا القول. أول من ابتدع هذا القول ابن تيمية الحراني وليس بسلفي، ما في حاجة اسمه إنه الاستغاثة ما بتجوز، ده كلام باطل لم يقل به السلف ولا مذهب السلف. اسمع هذا لهذا الهراء، نعوذ بالله من الضلالة، نعوذ بالله من العمى، وانظر إلى هذا الضليل كيف يعكس الأمور. بل نحن الذين نتحداك ونطالبك أن تأتينا بواحد من السلف يقول إن الاستعانة والاستغاثة بغير الله تجوز، أو يقول إن طلب المدد والعون من غير الله يجوز. نتحداك أيها الأفاك كما تحدى الله عز وجل أسلافك من أصحاب العقائد الفاسدة، نتحداهم أن يأتوا بشيء من الآيات الآفاقية أو بشيء من علم موروث عن أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. لما تحدى الله أسلافك هل استطاعوا أن يأتوا من ذلك بشيء؟ والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، تأمل، ائتوني بكتاب من قبل هذا أي من قبل القرآن، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال الله سبحانه: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا ذكر من معي يعني القرآن، نتحداكم أن تأتوا بشيء منه، وذكر من قبلي أي من الكتب السابقة، نتحداكم كذلك أن تأتوا بشيء منه. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. في شريعة أي رسول منهم أباح الله عز وجل وجوز الله تبارك وتعالى عبادة غيره أو الاستعانة بغيره أو الاستغاثة بغيره أو الذبح أو النذر لغيره سبحانه وتعالى. ما أجاز الله تبارك وتعالى أن يعبد غيره ولا أن يدعى سواه جل وعلا. وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لم يبتدع القول بأن دعاء غير الله وطلب العون والمدد من غير الله شرك، وإنما هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء به القرآن، وهذا الذي حكم به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين هذه اسم موصول يا جويهل يفيد العموم، فهي عامة في كل من دعي من دون الله عز وجل، في كل من دعي من أوليائك المزعومين ومن مشايخك التجانية، هذه الآية عامة فيهم جميعا. وبين الله عز وجل في ختامها أن دعاء غيره شرك، كما قال الله عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا حكم الخبير سبحانه وتعالى، هذا كلام الله ليس بكلام ابن تيمية ولا بكلام غيره. وأنا أسألك يا من تجيز للأمة أن تستعين بغير الله عز وجل، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ أما تعرف يا جويهل أن تقديم المفعول على الفعل والفاعل يفيد القصر؟ هذه الآية وحدها تكفي في إبطال وفي هدم ما قررت وما زعمت أيها الجهول. إياك نعبد معناها نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين معناها نستعينك ولا نستعين بغيرك. وإلا فما معنى الحصر وما معنى القصر إن كان يجوز أن يعبد غير الله أو يجوز أن يستعان بغير الله سبحانه وتعالى؟ ونظير هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فقوله وربنا الرحمن المستعان هذه جملة معرفة الطرفين تفيد القصر، أي أن الاستعانة مقصورة على الله، فإن أجزناها وجعلناها لغير الله عز وجل هل قصرناها على الله أيها الضليل؟ وربنا الرحمن المستعان فمعناه أننا نستعين به وحده ولا نستعين بغيره. وإلا فما معنى القصر؟ ما معنى أن نقصر الاستعانة على الله سبحانه وتعالى أيها الضليل؟ ونظير هذه الآية أيضا مما يفسر ويبطل قولك: قال الله عز وجل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقوله والله المستعان جملة معرفة الطرفين تفيد القصر، والمعنى أننا نستعين به وحده ونقصر استعانتنا به وحده. أهذه الآيات ما تكفيك أيها الضليل؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما تكفيك هذه؟ فتتبجح بالتحدي، فأنت الذي خالفت الأصل وخالفت إجماع الرسل وخالفت القرآن وخالفت السنة، وأنت الذي تطالب بأن تأتي بدليل وبنقل عن السلف يجيزون فيه الاستعانة ودعاء غير الله وطلب المدد من غيره، ولن تستطيع أن تأتي بذلك. واجمع من شئت ممن كان على شاكلتك من الجفر وغيره من دعاة الضلالة وأرباب الجهالة في كافة أقطار المعمورة، والله لن تستطيعوا أن تأتوا بدليل واحد على ذلك حتى ولو شابت الغربان. فهؤلاء رسل الله يرشدون الناس إلى الاستعانة بالله وحده. قال الله تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله، ما قال لهم استعينوا بي، ولا قال لهم استعينوا بهارون ولا بآدم ولا بنوح ولا بأحد من الأنبياء، بل وجههم إلى الاستعانة بالله سبحانه مع أنه معهم وبجوارهم. ولذلك لما قال الله عز وجل عنه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. ما قال لهم معكم الغوث، ما قال لهم معكم من ينجيكم من كل كرب، ما قال لهم هذا، كلا إن معي ربي، هذه المعية. ولذلك هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال الله عز وجل: وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أن الله سبحانه هو الذي ينجينا جل وعلا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم الغلمان فضلا عن الكبار، فقد قال لابن عباس رضي الله عنهما كما في المسند وعند الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال له سلني، ولا قال له ادعني، ولا قال له اعتصم بي، وإنما وجهه إلى الاستعانة بالله وعلمه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم بدر لما اشتد عليهم الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، يدعو ربه حتى سقط رداؤه، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن الله منجزك ما وعد. والصحابة من حوله يستغيثون ربهم سبحانه وتعالى، ما استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا استغاثوا بأبي بكر ولا بعمر، وهؤلاء هم سادات الأولياء أيها الضلين. قال الله عز وجل عنهم: إذ تستغيثون ربكم، فكلهم قد استغاثوا بالله، ما لجأ أحد منهم لغير الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إلى أن قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا ما جاء به رسول الله، جاءوا وربطوا الناس بربهم سبحانه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأفوض أمري إلى الله. وهكذا الموحدون في كل زمان ومكان يرفعون أمورهم إلى الله سبحانه ويسألون ربهم سبحانه وتعالى، فهو وحده سبحانه الذي يملك جلب المنافع ودفع المضار، لا كما تزعم أيها الضليل. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال في أخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا ما جاء به كتاب ربنا عز وجل، فأزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الملك كله بيده سبحانه، والخير كله بيده سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالخير كله والخير أجمعه بيد الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يبين في غير ما آية أن له الملك جميعا، تبارك الذي بيده الملك لا بيد غيره، وهو على كل شيء قدير. والله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يفردوه بالعبادة، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل جميعا يأمرون الناس بعبادة الله، وينهونهم عن عبادة الطواغيت وعن عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إن مما ينبغي التنبيه عليه أن النداء المقرون بطلب يسمى في الشرع دعاء، ودليل ذلك وشاهده قول الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويسمى كذلك في الشرع سؤالا، كما قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكما مضى معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويسمى كذلك نداء. وشاهد هذا قوله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال الله تعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن الاستغاثة والاستعانة نوع من الدعاء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ومعنى تستغيثون ربكم تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم. ففسر الاستغاثة بأنها دعاء، قال: فاستجاب لكم فأجاب دعاءكم. وهذا واضح في أن الاستغاثة دعاء، وكذلك هي طلب. الاستغاثة طلب، طلب الغوث. قال ابن جرير وقوله: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، يقول تعالى ذكره: وإن يستغيث هؤلاء الظالمون يوم القيامة في النار أو من شدة ما بهم من العطش فيطلبون الماء يغاثوا بماء المهل. فظاهر من كلامه أن الاستغاثة طلب الغوث، وهي الإعانة على رفع الشدة، والاستعانة طلب العون، وكلاهما نوع دعاء. فإن طلبت من الحي الحاضر أن يعينك في أمر يقدر عليه كحمل متاع أو بناء جدار أو حفر بئر أو زراعة أرض إلى غير ذلك من الأمور التي هي في مقدور العباد، فهذا لا شيء فيه. فقد بوب الإمام البخاري في الصحيح باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، وأورد تحت هذه الترجمة حديث سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وأما الاستعانة بالأموات أو بالغائبين فهي شرك، لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم. وكذا الاستعانة والاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه شرك، بدليل قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. هذا حكم الله عز وجل. وقال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم ظاهر في أن عدم استجابتهم راجعة إلى عدم مقدرتهم. قال ابن كثير رحمه الله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي لا يقدرون على ما تطلبون. وعلى هذا فلا يلتفت لقول هذا الجويهل: وما في زول قال ما يستطيع وما لا يستطيع.
وما في زول قال فيما يستطيع وما لا يستطيع. وما في الضابط ده لم يقول به أحد من السلف.
الضابط ده ما يقول به أحد من السلف، ده كل بدع وهابية.
الضابط ده لم يقول به أحد من السلف، ده كل بدع وهابية.
فهذا من الهراء الذي يدل على أن الرجل غائص في الجهل من رأسه إلى أخمص قدميه. عافانا الله سبحانه وتعالى من هذه العقول التي تبلدت بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك بالله سبحانه وتعالى يجعل على هذه القلوب غطاء كثيفا فتجادل وتماحل في الأمور الواضحات المسلمات. والتوحيد نور، نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد فيحصل به صفاء الذهن. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي والسبب ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ وصدها وقومها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقال عن نبيه سليمان الذي رزقه الله تبارك وتعالى الفهم كما في قوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قال الله تبارك وتعالى عن سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كان من المسلمين وما كان من المشركين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو، فلا بد للمسلم من أن يتبصر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لقول هؤلاء الجهلة الذين أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم وأعمى قلوبهم عز وجل عدلا منه تبارك وتعالى. ثم هؤلاء أنبياء الله تعالى ورسله الذين جعلهم الله أسوة وقدوة لنا، فقال سبحانه وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. والشاهد أن الله عز وجل بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هكذا جعلهم الله تبارك وتعالى لنا أسوة وقدوة. فنريدك أيها الأفاك أن تحيلنا على واحد منهم ألم به كرب أو نزلت به مصيبة أو نازلة فدعا غير الله أو استعان أو استغاث بغير الله وحاشاهم. أنترك سبيل الأنبياء وصراطهم المستقيم لضلالك أيها الضليل؟ أنترك توحيدهم لشركك؟ فهذا آدم وحواء عليهما السلام قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام قال الله عنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال الله عز وجل عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وتأمل في قول الله عز وجل: وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين أنهم متى ما ألم بهم خطب أو نزل بهم كرب توجهوا إلى الله عز وجل وتذكروا ما حصل لأنبياء الله عز وجل ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى كما لجأ واستعان ودعا واستغاث الأنبياء بربهم تبارك وتعالى. وقال عن يونس عليه السلام: وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فتأمل ختام هذه الآية، قال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. الذين وحدوا الله ورفعوا إليه حوائجهم وسألوه سبحانه وتعالى واستعانوا به واستغاثوا به ودعوه سبحانه وتعالى. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله عنه أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال عنه أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى وهارون عليهما السلام: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال الله عن خاتمهم صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال الله عنه أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنتحداك أن تأتينا بنبي من الأنبياء لجأ لغير الله عز وجل أو بصالح من الصالحين ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه لجأ لغير الله عز وجل أو استعان أو استغاث بغير الله سبحانه. هؤلاء هم أسوتنا وهم قدوتنا. ما جعل الله تبارك وتعالى أسوتنا وقدوتنا الضلال، ولا جعل الله تبارك وتعالى أسوتنا وقدوتنا أهل البدع وأهل الشرك والضلالة. أين دليلك؟ أين حجتك على هرائك هذا وعلى كذبك وافترائك على شريعة الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرك وأن يكفيهم ضلالك، هو ولي ذلك والقادر عليه.
إلى أن نلقاكم في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى.